بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فكنا أشرنا من قبل إلى أن من خصائص وفضائل لا إله إلا الله أن هذه الكلمة هي الشعار الذي يردده كل الكائنات ما عدا سفهاء الجن والإنس. أما كل الكائنات فإنها تصدح بلا إله إلا الله وتعرف الله وتسبح الله تبارك وتعالى. وقد بينا بالتفصيل في الأسبوع الماضي تقسيم نوعي العبودية بين عابد ومعبد، فالمعبد هي العبودية الاضطرارية، والعابد هي العبودية الاختيارية كما بينا من قبله. وليس كل ما يقع في هذا الوجود نحن نحس به، وهناك حقائق كثيرة جدا مخفية عنا، وهذه الحقائق المخفية عنا هي أصلا قد تكون أحيانا من عالم الشهادة، ليس من عالم الغيب، من عالم الشهادة، ومع ذلك لا ندركها، وكثيرا ما نجهل. بل كلما ازددنا علما بأشياء من عالم الشهادة كلما ازددنا علما بمدى جهلنا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فمن ثم يكون المزيد من العلم مدعاة إلى المزيد من التواضع والاعتراف بالعجز والتقصير. فإذا كانت هناك حقائق كثيرة جدا في عالم الشهادة ونحن لا نستطيع أن ندركها ولا أن نحيط بها علما، فما بالك بالأحداث التي تقع في عالم الغيب الذي لا يخضع لقواعد العقل ولا للعلم التجريبي الحسي القائم على المشاهدة والتجربة والملاحظة والاستنتاج. فالأحداث التي تقع ولا نحس بها كثيرة جدا، كشف الله سبحانه وتعالى لنا عن بعض منها من خلال نافذة الوحي، وهي الباب الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نقف على معلومات قطعية وصادقة لا يتطرق إليها شك ولا كذب ولا خيال. من هذه الوقائع الإخبار عن الكائنات الموجودة في عالم الغيب وعالم الشهادة مما يسبح الله سبحانه وتعالى ويعترف بأن لا إله إلا الله وهو معبد لله تبارك وتعالى. بعض هذه الأشياء كما سنرى قد يستغربها بعض الناس، وقد يبادر قليل العلم وضعيف العقول إلى استنكارها، في حين أن حتى لو رجعنا إلى الأحكام العقلية الثلاثة المعروفة: واجب الوجود، وجائز الوجود أو الممكن، والمستحيل. هل أن يتكلم ذئب مثلا أو أن تتكلم بقرة مثلا، هل هذا داخل في باب الممكن أم باب المستحيل؟ ما تعريف المستحيل في الأحكام العقلية؟ يعني قبل 1000 سنة مثلا، 3000 سنة مما مضى، الصعود إلى القمر ممكن أم مستحيل؟ عقلا المستحيل اجتماع الضدين، هذا هو تعريف المستحيل، اجتماع الضدين. ولو كان هو مستحيل ما كانش هيقع يا جماعة. لو الصعود للقمر مستحيل مش ممكن يقع على الإطلاق، حتى لو
يوم الجمعة في قضية المسح، ويعني ذكرنا كيف رغب الإسلام في أن تكثر هذه الأمة مثلها، وتواردت على ذلك أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة من بيان أن النسل نعمة من نعم الله عز وجل، وأن قلة النسل نقمة ومحنة وعذاب. أيضا ذكرنا أن تكثير النسل من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وبعد ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ دعوة عامة لأي يعني لأي فكر أو اتجاه يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وإنما يجوز ذلك على سبيل الرخصة للأحد أو أفراد الناس إذا احتاجوا لهذه الرفع. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج، بل رغب في تحري أن تكون الزوجة ولدا، وهو لم يرغب فقط في أن تكون الزوجة ولدا، ولكنه رغب أيضا صلى الله عليه وسلم في أن تكون الأمة ولدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا كحو أنا كلو فإني مباهن بكم الأمة يوم القيامة. فمن أعظم مقاصد النكاح تكثير النسل المسلم. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا ترد، أتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج المرأة وكان عقيما، كان هذا الرجل عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور محمد الطباخ حفظه الله: إن غريزة الامتداد في الغرار والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج، فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعاقدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عمله الطيب في سجلك. يقول الدكتور الصباغ حفظه الله: ويشكي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به. أشرنا في الأسبوع الماضي أيضا إلى حكم العدل، وبينا تفاصيل الأدلة المذكورة في الجانبين في حكم العدل، وكيف أن العلماء قاسوا على العدل، قاسوا عليه ما عداه من الوسائل التي يعني تمنع الحملة. ويعني في الحقيقة يعني بالنسبة لتناول هذه القضية، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إلا من البيان لا تحرم. وإذا قلنا يعني إن السياق هنا في سياق الدم، بعض العلماء يقول إنه في سياق النفس، لكن إعادة قول بأن المقصود بالسحر هذا في سياق الدم، يعني إذا استعمل البيان والبلاغة في تزييف الباطل وتضييع الحق، فلا بشك أن من أخطر أنواع هذا السحر فيصنف في هذا الزمان على المسلمين. بعض الناس إذا فتحت هذا الموضوع معروف، أول ما يتغذى ذلك إن هذا إنسان مقبول الذي يتكلم في قضية مقررة ومسلمة، وإن كل الناس تنادي بتحديد النسل، وكل الناس تعاني من الفقر والضيق وكذا وكذا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة هذا الكتاب المبارك، والذي هو تقريبا يعني أوسع وأشمل كتاب في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر. وقد شرعنا في ذكر أدلة القرآن الكريم على زيادة القرآن ونقصانه، وذكرنا ستة من هذه الأدلة. الأول، ذكرنا جملة من الآيات فيها التصريح بزيادة الإيمان، ثم الآيات التي فيها التصريح بزيادة الهدى والهدى من الإيمان، ثم إخبار الله سبحانه وتعالى بزيادة الخشوع والخشوع من الإيمان، ثم إخباره عز وجل بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة، ثم إخبار الله عز وجل بإكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. أما الدليل السابع فهو إخبار الله عز وجل عن طلب نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اطمئنان القلب، وهذا زيادة في الإيمان، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن بطة رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي يريد لأزداد إيمانا إلى إيماني، بذلك جاء التفسير. فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني، وفي رواية أي أزداد إيمانا مع إيماني، وفي رواية أي ليزداد يقيني، وهي ألفاظ متقاربة المعنى. وقال مجاهد في تفسيرها أي أزداد إيمانا إلى إيماني. وروى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى هذا التفسير للآية عن جماعة من السلف، ولهذا احتج البخاري بها في صحيحه على زيادة الإيمان ونقصانه، فأوردها في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ثم قال وهو قول وعمل ويزيد وينقص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، فقد روى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله تعالى ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته، فكأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال شيخ عبد مليون سنة، لكن بما أنه وقع هذا ما يثبت أنه أصلا من عالم الإمكان، شيء ممكن وجائز، فالمستحيل واجتماع الضدين. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، دي اصطلاحات كلامية طبعا يعني، لكن أنا أقول حتى الأحكام العقلية تفيد هذا، فهذا من باب الممكن أو من باب الجائز الوقوع. فإذا كلام الذئب من باب الممكن ليس من باب المستحيل، لأنه ليس فيه اجتماع ضدين، وواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، إذن يبقى أنه من الجائز الوجود أو من أقسام الممكنات. فالعلم المادي عند هذه الأشياء ليس له أن يتكلم، لأنها لا تدخل في دائرة اختصاصه، والعلم المادي من أكثر العلوم اعترافا بالعجز كما قلنا عن إدراك كثير من الأمور المشاهدة والأمور المحسوسة، فما بالك بالأمور الغيبية التي لا تخضع لمثل هذا. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في جولة حول هذه الكائنات التي تعترف بلا إله إلا الله وتعرف الله تبارك وتعالى وتعبده عز وجل بصورة ما. فمن حيث عبادة السجود مثلا، يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فانظر هنا كيف أثبت صفة السجود لكثير من هذه المخلوقات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، كل هذه تسجد، والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طبعا قوله تعالى هنا وكثير من الناس، هذا يدل على أن هذا السجود سجود حقيقي، وليس بمعنى أنه مجرد الدلالة على الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو كان مجرد الدلالة أن من رآها قال سبحان الله سبحان القادر على خلق هذا الإنسان، لو كان هذا هو المقصود من السجود لما قال تبارك تعالى وكثير من الناس، بل سيكون كل الناس ساجدين لله بهذا المعنى المجازي. لو لم يكن السجود هنا حقيقيا لقال تعالى والناس أجمعون، وإنما قال وكثير من الناس، كثير من الناس أيضا يسجدون لله تبارك وتعالى. فلو كان السجود هنا مجرد الدلالة على الله عز وجل لكان الناس جميعا ساجدين لله بهذا المعنى، فلا يكون لتخصيص السجود بكثير من الناس معنى. وكثير حق عليه العذاب، يعني ممن استنكفوا عن السجود لله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قوله تبارك وتعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذه هي كيفية سجود ما له ظل من الكائنات. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذا هو سجود ما له ظل من الكائنات. فالله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد له به سجودا حقيقيا. ولذلك يقول بعدها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا سجود لجميع الكائنات من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فكل كائن له سجود بحسبه، سجود يناسبه هو. أما ما يتعلق بنا نحن معشر المسلمين فالسجود يكون على 7 أعضاء، فهذا خاص بالمسلمين. أما ما عداهم من الكائنات فإنها تسجد سجودا الله أعلم بكيفيته. فكل كائن له سجود بحسبه، نحن لا نستطيع أن نقف عليه، لكن نؤمن إجمالا أنه يسجد لله بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما التسبيح فيقول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انظر كلمة تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. فقوله تعالى هنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم نفى معرفة التسبيح، لا تفقهون التسبيح لأنكم لا تعرفون كيفية هذا التسبيح، لكن الله يعلم أنتم لا تعرفون. فلذلك قالوا لكن لا تفقهون تسبيحهم، لماذا؟ لأنها بخلاف لغتكم، لها لغة أخرى وكيفية أخرى بخلاف ما أنتم عليه أيها البشر. وعدم معرفتنا لهذا التسبيح وإدراكنا له هي حالة
هذا إنسان مشغول. كيف يعني يوجد بيننا الآن من يقول بخلاف ما أطلقت عليه الناس؟ فهذا كله من تأثير هذا السحر المحرم الذي هو تزييف الحق وإظهاره في صورة الباطل. فسحر البيان الذي تسلطه أجهزة الإعلام على عقولنا وقلوبنا لتصوغ منها من جديد، تصوغ يعني فيها مفاهيم جديدة وأمورا تتصادم مع عقيدتنا ومع شريعتنا وعقولنا بل ومع فطرتنا. ويعني أدل الدليل على ذلك أن تأثير سحر هذه الدعاء بلغ إلى حد أن الناس يعني تظن أن من يتكلم بمثل هذا الكلام مقبول أو غير ذلك. ولو رجعنا إلى المجلات الإسلامية التي كانت تصدر في بدايات ظهور هذه الدعوة حينما كان في الأمة يعني نقية من الوعي وعدم التحرير بالإعلام، تجد هجوما عنيفا جدا بمنتهى القوة والصراحة من كافة علماء المسلمين ابتداء من يعني الشيخ الأصغر إلى الدعاء والعلماء والناحيتين. إذا رجعتم أعدادا قليلا من مجلة الإسلام سوف تجدون مثل هذه المقالات، كان العلماء يواجهون هذه الدعوة بمنتهى العنف ويكشفون أنها دعوة خبيثة يرعاها أعداء الإسلام لأمر يريدونه بهذه الأمة. ثم مر يعني الوقت ريدا ريدا حتى استثارت الأمة هذه السموم وهضمتها وانتفضتها وصارت تجري في دماء في يعني جسدها مجرى الدم في العروق. والحقيقة أننا لم مع الوقت ثم يعني ننظر إلى الأمور بمنظار الغرب وبمنظار هؤلاء الكفار الهمسة، يعني لم نستفد عقدة الأجنبي بأن استوردنا نتاج الزراعة أو نتاج الصناعة، وإنما أيضا أخذنا فيما أخذنا نتاج أفكارهم ومقاصدهم الخبيثة جدا. وكثير من الناس ملعون بتقليد كل ما يأتي من جهة الغرب، تقليد هذه الأمور بحيث يعني صار محبة الغرب وما يأتي به الغرب يعني كخمر كما يقولون خمر يعني مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. فإرضاء الغرب لم يقف عند حد لكنه يظل خطوة وراء خطوة ويستدرج الناس سيئا فسيئا حتى إن كانوا عن ذهنهم تتلقى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فقوله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفار. بلغ حد يعني تأثير الإعلام في نفوس الناس وفي فطرتها إلى حد تنكيس المشاعر الفطرية لدى الأمهات والأباء كما أشرنا من قبل، حتى صاروا الأم تجزع جزعا شديدا إلى بان حملها، جزعا قد يوازي جزع الأم الحبوب الحنون التي شكلت ولدها ليس لها ولد غيره، وربما سعت لتتخلص من هذا القادم الجديد الذي يريد أن يحتل له يعني مقعدا على مائدة الحياة. تمكن هذا الإعلام الذي يسمونه الموجه، وهو موجه في الحقيقة، من تأطيل الشعور بالذعر والهلع وأصبح في خوف من الانفجار، كان شبح مخيف يهدد الحياة على وجه الأرض، الانفجار السكاني الذي يوشك أن يطور الأمة ويلقيها خرابا جبابا. أخيرا كل أجهزة الإعلام المدفوعة والمرئية والمقروءة لاستنفار الناس كافة إلى الاقتناع والتسليم بحتمية تحديد النفس على أعلى المستويات، حتى الإنسان يتكلم يكون زي التلميذ الشاطر يقطع سياق الكلام ومرة واحدة يقفز إلى موضوع تحديد النفس وأنه الوحش والغول الذي يهدد الأمة، التطرف وتحديد النفس، كأنما يعني درس لابد أن ينقل للأمة ولابد أن تنقل
الإسلام. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما قوله رب أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى الأنبياء، فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا، فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره. أما الدليل الثامن فهو أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان في آيتين في موضعين من القرآن الكريم، خطاب للمؤمنين ثم أمر لهم بالإيمان، يعني خطاب لهم بصفة الإيمان ثم أمر بالإيمان، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهذا ظاهر في الدلالة على أن الإيمان يزيد، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان بعد أن وصفهم به، ومراده عز وجل بذلك أن يستكثروا من الأعمال الصالحة ويزدادوا إيمانا وإخلاصا ويقينا. قال الإمام ابن بطة في إبانته بعد أن أورد الآية دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما أراد بقوله دوموا على إيمانكم، يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا إثبات أنهم مؤمنون بالفعل. ثم الأمر التالي آمنوا يعني اثبتوا، دوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك في كل فعل يمتد ويحتمل الازدياد فيه، أي فعل يمتد من حيث الوقت ثم من حيث قابليته للزيادة يستعمل الناس مثل هذا التعبير، كقولك لرجل يأكل كل، يعني هو يأكل وأنت تقول له كل تريد زد أكلك، وكقولك لرجل يمشي امشي تريد أسرع في مشي، ولرجل يصلي أو يقرأ صلي أو اقرأ تريد زد في صلاتك. ولما كان الإيمان له بداية بغير نهاية والأعمال الصالحة والأقوال الخالصة تزيد المؤمن إيمانا، جاز أن يقال يا أيها المؤمن آمن آمن، يعني زد إيمانك بمزيد من الأعمال الصالحة، يا أيها المؤمن آمن أي ازدد في إيمانك. ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم قم لأنه يعمل أكثر من القيام، فهنا هذا فعل متناه ولا يوجد زيادة على نهايته، فلا تقول للقائم قم لأنه قائم ماذا يفعل يعني غير القيام سيطير، ولا لرجل رأيته جالسا لا يصلح أن تقول له اجلس لأن ذلك فعل قد تناهى، ليس كالأمثلة التي ذكرناها، وهو أن هذه الأفعال تمتد وتحتمل الزيادة. صلي وهو يصلي، كل وهو يأكل، امشي وهو يمشي، كذلك آمن وهو مؤمن، يعني ازدد في إيمانك. يقول: ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم قم ولا لرجل رأيته جالسا اجلس، لأن ذلك فعل قد تناهى فلا مستزاد فيه. فهذا يدل على زيادة الإيمان، لأنه كلما ازداد بالله علما وله طاعة ومنه خوفا كان ذلك زائدا في إيمانه. وقال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال: فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمن تسبية خاصة بنا، يعني الجهل، هذا الجهل بكيفية السجود أو التسبيح، هذا خاص نسبي بالنسبة لنا معشر البشر، لكن جهلنا هذا لا يعد دليلا على نفي حدوث هذا التسبيح. وتأمل كيف قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الضمير الأصل يكون إيه؟ تسبيحها، تسبيح هذه الأشياء، لكن استعمل هنا ضمير العاقل، تسبيحهم، ضمير العاقل، لأنه أسند إليها فعلا من أفعال العاقل وهو الإيه؟ التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما الأدلة على أن هذا التسبيح تسبيح حقيقي وليس مجرد خضوعها وتذللها لربها تبارك وتعالى، وليس أيضا كما أوله من أوله أن التسبيح هو أن من رآها قال سبحان الخالق، ليس المقصود أن التسبيح هنا هو مجرد أن من رآها شاهدة على صانعها قال سبحان الله، وإنما التسبيح فعل لها هي وليس فعلا لمن يراها، كما هو ظاهر القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فمن الأدلة على أنه تسبيح حقيقي أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يطلع عبده ونبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على تسبيح الجبال والطير ففقهه، استطاع داود أن يفقه لغة الطير والجبال وأن يسمعها حقيقة وهي تسبح الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: والطير محشورة كل له أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه، أي مع داود عليه السلام، يسبحن بالعشي والإشراق. فهذا تسبيح حقيقي، لأنه لو كان المقصود بالتسبيح دلالتها على الخالق سبحانه وتعالى لما خصها بهذين الوقتين بالعشي والإشراق. لو كان تسبيح مقصود أن من رآها قال سبحان الذي خلقها لكان هذا في كل أناء الليل وإيه وأطراف النهار، لكن خصه بالعشي والإشراق أن دي وقت إذكار الصباح والمساء. فكانت الجبال تشترك، الجبال والطيور كلها تشترك مع داود عليه السلام في التسبيح، وكان داود يسمع تسبيحها: إن سخنا الجبال معه، معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فتأمل هذا الجمال الباهر الذي يبهر العقول، يعني أنت إذا رأيت الجمال، جمال الجبال وعليها الثلوج أو الأشجار أو المناظر الخلابة هذه الطبيعية، كم تنبهر بجمالها. هناك نوع أعمق وأجمل من الجمال نحن لا نراه لكن الله يخبر عنه، وهو أنها تسبح الله عز وجل، تسبح الله وتذكر الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا ليس مجازا، من شدة خشية الله عز وجل تتفطر هذه الجبال. وانظر إلى قوله عز وجل في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمن غضبها على من يشرك بالله ومن يشتم الله بأن ينسب إليه الصاحبة والولد تكاد تنفطر لولا أن يمسكها الله بقدرته تبارك وتعالى. أيضا بيّن الله عز وجل أنه علم هذه الكائنات كيفية التسبيح الخاصة بكل واحد منها. يقول عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالله عز وجل علم ذلك. أما دلالتها على الرب فيعلمه عموم الناس. وهذه الصلاة يعني صلاة الكائنات الطيور والكائنات وهذه الأشياء ليست بالضرورة تتكون من ركوع وسجود وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليمتين، وإنما هو تسبيح خاص ألهمها الله تبارك وتعالى إياه نحن لا ندرك، لكن كل كائن منها يعرف
يعني إيه التوجيهات. تقرب جميع الجمعيات والهيئات الخيرية والمرافق من أجل خدمة هذا المبدأ. يعني لا يستغرب هذا المبدأ العلماني من إعلام لا دين له، لكن الغريب أنه حاول أن يوظف الدين ويسخر علماءه من أجل أداء نفس هذه المهمة. والأغرب من ذلك أيضا أنه نجح في ذلك بالفعل، نجح فعلا في أن يوظف كثيرا من هؤلاء في خدمة هذه السياسات التي تنافي سياسات الإسلام والمقاصد العليا والسياسات العليا للشريعة الإسلامية. ليس هذا أنه نجح في أن يسخره لخدمته بالفعل، بل الأعلم من ذلك أنه فشل ذريعا في أن يستدرج واحدا من عباد الطريق كي يؤلف مقالة كتابا أو يكتب مقالة أو يقوم بأي نوع من الدعاية لهذا مبدأ الكنسة الخطيب. بل على العكس نجد الأنشطة في داخل الكنائس تحضر وتحرم وتجرم وتهدد من يعني يقوم بتحديد المد من هؤلاء النصارى، وتعليمات للأطباء النصارى أن لا يشرعوا أبدا في تعقيم أي امرأة نصرانية. فهو نجح في استدراج هؤلاء بعض هؤلاء الشيوخ الذين يعني صاروا في رجاله وراحوا يطلقون يعني البخور لسحرة الإعلام ويباركون جهودهم باسم الشريعة الإسلامية. وهذا هو مكمن الخبر، أن كل هذا يتم باسم الإسلام، فلو تكلموا بغير اسم الشريعة لكان الخطب أهون، ولو أنهم سكتوا وما نطقوا لكان أسهل وأحسن، بل لو أنهم طبعوا بالحق ينالا واحتسابا لكان خيرا لهم وأسد تثبيتا. أول ما يقفز إلى يعني أذهان الناس إلى أثيرة هذه القضية هو موضوع يعني أين هذا الكلام من الواقع الذي لا يجوز الآن الرزق. كيف يعني هذه الموارد كيف سنطعم الناس؟ الزحام، العجز عن الزواج، مشكلات المواصلات، قلة المال إلى آخر هذه الأشياء التي يعني يهول الناس بها. ومن ثم نقول أن هذه القضية لها ارتباط وثيق بالقضية العقيدة في الألوهية وفي الربوبية على حد سواء. فنحن إذا تدبرنا سورة القرآن الكريم، هم طبعا يحاولون أن يبرزوا الناس اللي بيقولوا كلام الرزق ده والتوكل، أن هؤلاء ناس سفهاء ما عندهم عقل ولا يحسنون الأمور، فكان هذا نوع من الهوى أن الإنسان يقول هذا الكلام ويأتوا به في صور يعني مضحكة تثير سخرية الناس بحيث لا يبالون بمثل هذا الكلام. لكن ينبغي أن لا نتأثر أبدا يعني بمثل هذه الأساليب التي يقصد بها عن دين الله عز وجل. إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد كثيرا من الصور تهتم بقضية الرزق وتربط بينها وبين السلوك البشري. يربو عدد الآيات التي تناولت قضية الرزق في القرآن المجيد على 200 مرة، كلها تؤكد حقائق ثابتة وأنها أن الرزق من الله تعالى وحده، وهو مالك أسباله لا شريك له في ذلك، وأن هذا الرزق مضمون عند الله عز وجل، ما يحتاج شركات تأمين كبيرة مرابية غالبة، ولا يحتاج لأي شيء سوى يعني أن تستجلب هذا الرزق من عند الله بطاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان له الكسب فقط، عليه أن يكسب، أما الرزق فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضية الرزق هي قضية الصراع الطويل بين الأحياء، غير أن الله عز وجل لم يترك الإنسان ليهلك في هذا الصراع المريض. أنزل الله تبارك وتعالى تعاليم تقوم سلوك الإنسان في قضية الرزق. فمن مرانا ذلك أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الإنفاق وفرض عليهم الزكاة وأمرهم بالتعاون والتراحم والتكافل موجنا
بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل. وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. إذن هذا يوضح ما جاء عن بعض السلف قولهم: تعال بنا نؤمن ساعة، أي نزدد إيمانا. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره كلاما نفيسا محاضرا فلتنتبهوا إليه، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان. الأمر إما يتوجه الإنسان لم يدخل في الشيء ولم يتصف بأي شيء من هذا الشيء، فهذا يكون له أمرا بالدخول في هذا الشيء، كما قلنا كقولك للكافر مثلا آمن. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هم دخلوا في الإيمان لكن هنا أمر لهم بالإيمان. وإما أن يوجه أي الأمر إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه، كالإيمان. المؤمن إذا أمر بالإيمان وهو مؤمن فيكون المقصود أن يصحح إيمانه الذي هو قد وجد بالفعل، وأن يحصل ما لم يوجد من شعب الإيمان كما أشرنا إلى ذلك. يقول: وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به. وإذا أنزلت سورة للمنافقون يقولون: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإنسان كلما تعلم شيئا جديدا، حفظ آية، حفظ حديثا، تعلم حكما يدله على شعبة من شعب الإيمان، كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به. كذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان، كل أعمال الصالحة هي من الإيمان سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وأمره هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح. أما الدليل التاسع على زيادة الإيمان ونقصانه فهو تقسيم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ثلاث طبقات، في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه الآية أدرجناها من قبل في عداد آيات لها صفة معينة، هي آيات الرجاء لكن عايزين تدقيق أكثر. الآيات دي بتتحط تحت عنوان إيه؟ البحث عن إيه؟ أيوة، البحث عن أرجى آية في القرآن: كيف يصلي وكيف يسبح الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيح رقم 2224. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وهذا هو عالم المكلفين الشياطين، أما المؤمنون فإنهم فعلا يسبحون الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل الكائنات كل الكائنات وجميع المخلوقات تعترف بالحمد والثناء لله عز وجل، وقوبي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ونلاحظ هنا أن القول هنا أسند للمجهول ليدل على أن كل كائن قال هذه الكلمة أو سيقول هذه الكلمة، فنطق الكون بأجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولذلك لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه وقيل الحمد لله رب العالمين. جميع الكائنات ناطقها والبهائم منها التي لا تستطيع الكلام كلها سوف تنطق بالحمد لله رب العالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وهذا في صحيح ابن ماجه. وفي الترمذي حتى النملة في جحرها لا تستغفر هي الأخرى لمعلم الناس الخيرا، وهذا في صحيح الترمذي. حتى النملة في جحرها تستغفر لمن يعلم الناس الخيرة، يعني فيها إدراك، يخلق الله سبحانه وتعالى لها إدراكا بحيث أنها تستغفر لمن يعلم الناس الخيرة. كل هذه الكائنات مسلمة لله تبارك وتعالى، يقول عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كما أن الكائنات كلها آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها تعترف بأن لا إله إلا الله كذلك تقر وتعترف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي عمي كثير من الإنس عن الحق فكذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم، نرى جميع الكائنات الأخرى آمنت بنبوته صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وتعرفون سبب ورود هذا الحديث؟ قصة ذلك الجمل الذي دعاه النبي، دعاه الرسول عليه السلام، فأتى الجمل بين يديه وأناخ واستسلم أمام النبي عليه السلام، فتعجب الناس من ذلك لأن هذا الجمل كان قد شرد وتمرد وأعيا الناس وكان لا يستطيع أحد أبدا يقترب منه. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أتى إليه وانقاد له بين يديه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. وقال أيضا النبي
أن المال مال الله وأنهم مستخلفون فيه، كذلك حرم الله تبارك وتعالى على الناس السلوك المالي المنحرف كالربا والكسب الحرام والغش والاستغلال إلى غيره. وبين الله عز وجل مع هذا أن الأولاد مصدر إضافي منتظر للرزق، فيجب الإنسان يكون عنده يقين الرزق ربما الرزق الذي يأتيك هو لا يأتيك لأجلك أنت، ربما تحول ذنوبك دون وصول الرزق، لكن الرزق يأتي لأولادك يأتي لهؤلاء الضعفاء، كما قال عليه السلام إنما ترزقون ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالرزق يأتي لهؤلاء وربما أنت تأكل يعني بالمرة وتكون الذنوب قد حالت دون اتيان رزقك، يعني كما جاء في بعض الآثار إلا البعض إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، خشية إملاق يعني هذا في الفقر المتوقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق كما كان يفعل الجاهلية يقتل الأولاد خوف الفقر في المستقبل. ف فحيث خشوا الخوف المتوقع قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الغائبين قبل رزق الحاضرين أنه مضمون. أما في الفقر الحاضر فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هو الواقع مش المتوقع، نحن نرزقكم وإياهم. فالسياق واضح تماما في الإنسان لا يقتل ولده أبدا خشية أن يطعم معه، فهذه من كبائر الذنوب أن يكون منع الحمل أو تقليل النفس بسبب الخوف من الفقر أو الخوف من نقصان الرزق. فبطلت هذه الآية نحن نرزقهم وإياكم، بطلت دعوة أصحاب فكرة تقليل النفس من أن إنجاب الأولاد يضيف عبئا اقتصاديا على العائلة، وقد تصح دعواهم إذا كان الأبوان هما اللذان يخلقان الرزق، إذا كانت الأب هو الذي يخلق الرزق وهو الرزاق ففي هذه الحالة نعم صحيح، إذا كثر عليه الأولاد الذين يخلق لهم الرزق واضح سوف يكون عبئا شديدا عليه لأنه بشر وطاقتهما محدود، لكن إذا كان الأب والأم والأولاد وكل من في الأرض فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الذي يرزقهم وهو الذي يضمن لهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم، فكما انفرد بالخلق انفرد بالرزق، فكما لا يخلق إلا الله لا يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذه هذا وجه ارتضاء هذه الطبيعة بالعقيدة، كما أعتقد أنه لا يخلق إلا الله فأعتقد أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له في ذلك أبدا. ورمي الله تبارك وتعالى الرزق لكل المخلوقات، يقول تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الذي يعطينا المطر، من الذي ينبت لنا من الأرض، من الذي يعني يرزق لنا النيل، النيل يقولون نفر هنا في النيل هذا شرك، النيل يهب الله يعني النيل هبة الله تبارك وتعالى هو نعمة، فكيف نعبد النعمة ونترك واجبها ونكفر الله عز وجل. المقصود يعني أن أمر الرزق مضمون بلا ريبة، وأي خلل في هذا هو خلل في العقيدة. يقول عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحقيقة لو ذهبنا نستقصي جميع أو ما استطعنا من أنواع الأحياء وتفاصيل ضمان الرزق لها سوف نعجب عجبا شديدا جدا أن تنفذ من ضمن لك
أرجى آية في القرآن، يعني ما هي أعظم آية في القرآن تزيد أهل المعاصي والمقصرين رجاء في رحمة الله وطمعا في عفوه تبارك وتعالى. فهذه الآية من الآيات التي قيل فيها إنها أرجى آية في القرآن، ولن نفصل طبعا في النوع الأخرى من الآيات حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب أين موضع كونها أرجى آية في القرآن؟ حرف واحد بس، الواو في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، هذه الواو هي فيها الدلالة على ذلك، وهذا ما يرشح أن تكون أرجى آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الواو تشمل كل هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه فدخل فيهم العاصي والمقصر. ومن ثم قال بعض العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، هذه الواو في قوله تعالى يدخلونها، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، لأن داخل العين في سائل هو كرة العين، فهو يقول إن هذه الواو لا تكتب بالمداد العادي وإنما تكتب بماء العين لنفاستها وعظم ما فيها من البشرى. المهم أن قوله تعالى هنا في تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم فصل بعد ذلك فذكر منهم الظالم نفسه والقسمين الآخرين، وأخبر بعد ذلك أنهم جميعا في الجنة. فهذا فيه دلالة ظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى ومن زيادته ونقصانه أن قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، سابقون بالخيرات وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون، ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تجرؤوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، فهذا منا أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصانه، فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات. فهذا التفاوت في حد ذاته مع كونهم جميعا يشملهم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا يدل على تفاوتهم في الدرجات، ولا يمكن أن يتساوى الظالم لنفسه مع المقتصد ولا مع السابق بالخيرات، فدل على زيادة الإيمان ونقصانه. هؤلاء زاد إيمانهم فكان المقربون أعلى الناس درجة لأنهم أتوا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ثم كان أقل منهم أو دونهم هؤلاء المقتصدون الذين أتوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ثم بعد ذلك فئة الظالمين لأنفسهم وهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو انتهكوا وارتكبوا بعض المحرمات. اختلف أهل التفسير في الظالم لنفسه هل هو من هذه الأمة أم لا، وأصح ما قيل إنه منهم ومن المصطفين على رغم ما فيه من تقصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى هذا الخلاف: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير، يعني ابن كثير وهو هو ابن كثير يقول وهذا اختيار ابن جرير، فطبعا كلمة ابن جرير دي كلمة لها ثقل علمي شديد جدا. اختيار ابن جرير أعظم مفسر على الإطلاق في التاريخ الإسلامي كله، وكتابه أنفس كتب التفسير على الإطلاق، لذلك يلقب بشيخ المفسرين وإمام المفسرين، وكان إماما مجتهدا غاية الاجتهاد، وهو إمام في التاريخ وفي الآثار وفي التفسير بلا جدال. فكلمة اختيار ابن جرير ينبغي أن لا تمر علينا مر الكرام، هذا يعطي ثقلا لأي رأي يختاره ابن جرير. ففي فرق بين اختيار ابن جرير وبين حكاه ابن جرير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا. ثم ذكر
نصفك وأنت في بطن أمك، كيف لن الذي يعني يضبط الإنسان وهو في بطن أمه اللملة في جحرها، طريقة التعايش أو التفصل أو التكافل بين الحيوانات والكائنات الحية، وكيف يكون الرزق يرد هذا عند ذلك، قصص كثيرة جدا سنخرج عن الموضوع إلى يعني أردنا أن نذكرها بالتفصيل. الله يرزقها وإياكم، فإذا كان يرزق الذات فكيف بمن كرمه ولقد كرمنا بني آدم، ويقول عز وجل: ما عليك من حسابهم من شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، أنت غير مسؤول عن السن، ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول عز وجل: وترزق من تشاء بغير حساب. فيقول تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، فكل إنسان له رزق ونصيب مخبر من الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني التي نتكلم فيها لأن الغربيين ونظراءهم من الكفار لا يمكنون بهذه المعاني ولا يسمعوا عنها ولا يحسوا بمعناها، فلذلك تنحصر أكثرهم في الجوانب المادية والمحسوسة، لكن مثل هذه العقائد لا يلعب بها إلا من نور الله قلبه بنور الوحي والتوكل عليه عز وجل. فحتى الأمثال التي تتنفسها مكتوب لك عدد هذه الأمثال، وتنزل الدنيا ولك عدد محدد من الأمثال، كم شهيد وكم زفير، كم جزء من الأكسجين أو الذرات حتى سوف تدخل جسمك وتخرج، إنما نعود لهم عدد. فالحقيقة كان أول ما ينزل الأرض يبدأ العدد التنازلي في هذا العدد الذي يعني جرى به القلم منذ الأزل. وذكرنا أيضا الحديث سيأتيه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، فمن هذه الكلمات التي تكتب قبل أن تخلق فرزقه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعجلوا في الطلب، فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت لك حتى تكتروا في رزقها، يعني هونوا على أنفسكم ولا يعني تشتطوا في طلب الرزق، هونوا على أنفسكم، اتقوا الله واعجلوا في الطلب، يعني هونوا على أنفسكم اهدأوا، فإن روح القدس نفث في روعي. هذه طريقة من طرق الوحي، أنه لن تموت لك حتى تكتروا في رزقها، لا يمكن أن يموت الإنسان قبل أن يأخذ رزقه الذي كتبه الله له تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم أهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدرك أو إذكه كما يدركه أجله. فتخيل هذا الأمر، كما أن عندك يقين أن ملك الموت إذا جاء لا يؤخر ولا يفرج ولا يؤجل، فكذلك إذا حضر رزقك فلا يمكن أبدا أن يحول أحد بينك وبين هذا الرزق. وفي الحديث المعونة تأتي على قدر المعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سببا خباطا وتروح بطانا. ألا هاك المرتابون الذين يشككون في رزق الله تبارك وتعالى، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سببا خباطا، تخرج الصباح خباطا يعني فارغة المعدة وتروح بطعام حينما تعود قد امتلأت بالطعام والرزق. من الذي يعني رزق هذه الدور الضعيفة الهزيلة التي ليس لها عقل ولا إمكانيات؟ من الذي يرزقها إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نعى الله عز وجل وشدد النكير على من يقتلون أولادهم خوف الإملاق، خشية الإملاق. يقول عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم من الغداء والهلاك ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. وقال تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على
صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. فهذا أيضا مما يدل على أن حتى هذه الجمادات تقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبد الرحمن مهران وهو سفينة صحابي جليل لقب سفينة لكونه حمل شيئا كبيرا في السفر، فهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أنه أخطأ الجيش بأرض الروم، ضل عن الجيش في أرض الروم أو أسرى، فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بأسد، فقال يا أبا الحارث، وأبو الحارث هذه كنية الأسد، يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، البصبصة تحريك الذنب، تحريك الذيل يعني، كنوع من السرور والتحية بيحييك بتحريك ذيله. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه ليحرسه ويحميه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. وهذا حديث صحيح، قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. طبعا ليس أمرا اعتياديا، لكن أحيانا كان يقع مثل هذا، وهذه من الكرامات، كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسمعهم الله تسبيح الطعام وهو يؤكل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وإذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه، ولكن القول بأنه تسبيح دلالة بحيث يقول من رآها سبحان خالقها ليس بالقوي، والصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك، ونصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء، فالقول به أولى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن ورق الشجر، أوراق الشجر والتأمل في ورق الشجر، يقول فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى. يقول تعالى والنجم والشجر يسجدان، فالنجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق، وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط. فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه: فتارة يخبر عنها بالتسبيح، وتارة بالسجود، وتارة بالصلاة، كقوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحة وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر، وتارة يخبر عنها بالتأويب: يا جبال أوبي معه والطير، وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين؟ أيضا هناك أدلة أخرى تثبت الإدراك والتمييز عند الكائنات كل بحسبه. يقول الله تبارك وتعالى حكي عن سليمان عليه السلام لما قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فماذا فعل سليمان؟ يقول تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. فالشاهد هنا قوله إيه؟ قولها، يعني قول النملة. النملة كانت فصيحة جدا في غاية الفصاحة، لو تأملتم هذه العبارة العجيبة منها: يا أيها النم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في غاية الأدب مع النبي سليمان ومع أصحابه، أنها تقول لهم إن سليمان لا يمكن أن يتعمد أذيتكم، وإنما سوف يحطمكم هو وجنوده وهم لا يشعرون بأن هذا يؤذيكم. فهذا في غاية الأدب مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه العبارة من النملة فيها 10 أنواع من الخطاب، هل يستطيع أحد أن يأتي بشيء منها؟ 10 أنواع من الخطاب. كلمة قالتها نملة: يا أيها النم ادخلوا مساكنكم. يلا ابدأوا كده بالترتيب: أول شيء النداء، ثانيا التنبيه، ثالثا التسميع، رابعا الأمر، خامسا النص، سادسا التحذير، سابعا التخصيص، ثامنا التفهيم، تاسعا التعميم، عاشرا الاعتذار. 10 أنواع من الخطاب تضمنتها قولة النملة، ويجوا في الآخر يؤولوه كأنه هذا شيء يعني بعيد في قدرة الله تعالى. فالخالق هو الذي يخبرنا بهذه الحقائق: يا أيها النمل، نملة فصيحة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أحد، تعرفون لما رجف أو تزلزل جبل أحد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق، كان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وشهيدان، وهما كان عمر وعثمان، وهذا أيضا إخبار بأنهما ينالان الشهادة في سبيل الله وقد وقع. أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهذا رواه البخاري. وأخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد، يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: يحبنا، الجبل نفسه يحبنا، يحب المسلمين، يحب الصحابة، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى الجماد. ويقول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فيدل على أن السماء والأرض تبكي، تبكي على المؤمن، أما هؤلاء فلا تبكي عليهم السماء والأرض. ويقول تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأثبت أنه خلق لها إدراكا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأثبت أنها أبت وأشفقت من حمل الأمانة، أمانة التكليف. ومما يؤيد وجود هذا الإدراك قوله تعالى: وإن منها، أي الجبال، لما يهبط من خشية الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وتعرفون حديث حنين الجذع، ذلك الجذع الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستند عليه أثناء خطبة الجمعة، فلما صنع له المنبر مر بهذا الجذع واتجه إلى المنبر فلم يستند عليه كما تعود أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فحن الجذع وأخذ يئن أنينا سمعه كل من في المسجد، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه وأخذ يهديه حتى صمت. هذه واقعة حصلت أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الجذع بكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند عالم الحيوانات والدواب ونتكلم عن شيء من عبوديته. طبعا مما يدل على عبودية الدواب والحيوانات لله تبارك وتعالى عموم قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض
قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله، قال إن الرزق يشمل الطعام والشراب ويشمل كما يشمل الذرية، فكذلك يدخل في هذه الآية الذين حرموا على أنفسهم نعمة التناسل وإنجاب الذرية. ويقول عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قدرت، وقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال أيضا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قد يقول بعض الناس يعني إن تحديد الناس ليس قتلا في الحقيقة، ليس قتلا للنفس، كل لكنه يتفق مع الأرض في الباعث عليه. فما الذي معاه الله على هؤلاء الناس المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق، فاتحد الباعث عند هؤلاء وعند أولئك. وقال عليه السلام في حينما ذكر بعض الكبائر قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فانظر إلى علمك خشية أن يجلس معه ابنه على مائدة الطعام ويشاربه في الطعام، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فنحن إذا أخذنا من الكلام في قضية الغرب إن شاء الله كما سيأتي لا نبالي يعني بكلام هؤلاء الذين يهوشون. إذا رجعنا لأولي العلم وأولي الخبرة في هذه المجالات سواء المجالات الدنيوية أو الاقتصادية أو الشرعية في هذا الأمر، فندرك أننا في الحقيقة كنا يعني ضحية لكثير من التضليل الذي تأثرنا ب يعني السحر فيه، السحر الإعلامي. والمشكلة يعني الإعلام يوجه الناس إلى إن ما فيش حل غير هذا الحل، هذه هي مشكلة يعني التوازن بين الموارد والثقافة وبين عدد الاقتصاد والاحتياجات. نعم هي مشكلة، لكن هم أفهمونا أو أوقعوا في شعورنا أنه لا حل إلا هذا الحل، في حين حلول كثيرة جدا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات كما سنبين إن شاء الله تعالى. بل إن المعروف في علم الاقتصاد أن عوامل يعني الإنتاج ثلاثة: الأرض والإنسان ورأس المال، وأعظم هذه العوامل هو الإنسان. فالناس هو في حد ذاته ثروة من أعظم الثروات، ويكفي أن من أحد العوامل التي تحسب بها الأمة في إعداد الأمم الكبرى أو القوى الكبرى من هذه العوامل هو كثرة النفس. فيصبح يعني حالنا ونحن نهرب من مواجهة هذه المشاكل أو يراد بنا كذلك، يعني يصبح مثلنا كمثل من بيده كنز من ذهب لا يستطيع أن يصنع من هذا الكنز من الذهب يعني نقدا ولا خليا أو ما ينفع الناس، فماذا يفعل؟ يلقي هذا الكنز في البحر ليتخلص من أعباء تصنيعه أو الانتفاع به. كما ذكرنا من قبل نسبة المستغلة من الأراضي في مصر 7%، مصر عبارة عن واحد في وسط صحراء كبرى، 7% من نسبة الأراضي هي التي نستغلها والتي نعيش عليها. وقلنا إن لو وزع الأرض أرض مصر على سكان مصر لبلغ يعني نصيب الواحد كيلو متر مربع، كل واحد يمتلك كيلو متر مربع من الأرض. نعم، وهذا معدل غير موجود في كثير من البلاد أو في أغلب البلاد. الآن نتكلم على حينما في أوقات أخرى تجد يخرج التصريحات رغم عنهم أن يعني ينظر كيف بيهتز اقتصاد البلد لما يحصل خلل في تحويلات المصريين الإيه العاملين بالخارج. هذا أليس هذا غفلة؟ هؤلاء خشب وجمادات، هؤلاء أمثال، هؤلاء فحص، وهذه ثروة من أعظم الثروات الآن يعني تخدم الاقتصاد، وهي تحويلات المصريين الذين هاجروا وعملوا فيه الخليل. ففي الحقيقة
بعض الأحاديث والآثار في ذلك. طبعا هذا لا يعني أن الظالم لنفسه ناجٍ مطلقا، هو يورث الجنة، لكن قد يعاقب على ظلمه وتقصيره وتفريطه بخلاف السابق بالخيرات والمقتصد، فإنهما لا يعاقبان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه، يعني يدخل الجنة لكن قد يعاقب، على التفصيل الذي سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الدليل العاشر من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، فأمر الله سبحانه وتعالى بامتحان المؤمنات المهاجرات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستدل الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. أما الدليل الحادي عشر فهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن إسلاما بلا إيمان، وذلك في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الأعراب مسلمون، إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما ادعوه وهو الإيمان، فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين، فنفي عنهم الإيمان لأنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب، فنفي عنهم الإيمان لأجل أنهم لم يأتوا بذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح. إذن الآية تدل على أن الإيمان مراتب وأنه يتفاضل، فإذا كان كذلك فهو يزيد وينقص، ويزيد المسلم فيه حتى يبلغ أعلى درجات الدين، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، والله تعالى أعلم. أما الدليل الثاني عشر من أدلة القرآن الكريم فإخباره سبحانه وتعالى بأن الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا حتى يطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب، كما في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زاد زاد حتى تعلو القلب، فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء تفسير الآية بذلك عن جمع من السلف، منهم حذيفة بن اليمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ومجاهد والحسن وإبراهيم التيمي وقتادة وغيرهم. قال حذيفة رضي الله عنه: القلب هكذا مثل الكف، فيذنب الذنب فينقبض منه، ثم يذنب الذنب فينقبض منه، حتى دابة من دابة، وهذه دواب تدب على الأرض. وقد صح في الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، يعني حتى الدواب تعرف أن القيامة ستقوم يوم الجمعة كما هو صحيح ومعروف في الأحاديث. فكل يوم جمعة الدواب تصيخ، تصغي جيدا ترى هل ستسمع نفخة الصور ونفخة الصعق. ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. يعني الميت واحد من اثنين، يا مستريح يا مستراح إيه منه. فقال: مستريح ومستراح منه. إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا رواه البخاري. فالشاهد هنا قوله: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني حتى الدواب والحيوانات، لأنه يؤذيها بكفره أو بأذيته لها بسوء خلقه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه من علامات الساعة العظمى، خروج الدابة من الأرض تسم الناس وتصمهم بالنفاق أو بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. كأنها بتقول: ده مش كفاية أن أنت كمان تركبني وأنا لم أخلق للركوب، خلقت للحرث، مش كفاية كده كمان بتضربني؟ ده معنى الكلام: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. يعني إيه؟ معظم ما خلقنا له هو الحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا رواه البخاري. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. يعني مجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا هذا الحائط أو البستان عرف أنه الرسول عليه السلام. الجمل عرفه لما رأاه، فبقى إيه؟ ما صدق لأ الرسول عليه السلام عشان يشتكي له من صاحبه. دخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إدراك الإيه؟ الجمل ومعرفته لرسول الله عليه السلام، حن وذرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ثراته إلى سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. وهذا رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا في حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه، فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال: هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك الناقة التي هاجر عليها يختم عليه، ينقبض القلب تماما، فيسمع الخير فلا يجد له مساغا، لا يستطيع الخير أن يدخل فيه، يجمع فإذا اجتمع طبع عليه، فإذا سمع خيرا دخل في أذنيه حتى يأتي القلب، يعني يريد أن يدخل فلا يجد فيه مدخلا. فذلك قوله: كلا بل ران على قلوبهم. الذنوب تتسبب في وجود هذا الران الذي يمنع وصول الحكمة والخير إلى القلب. وقال مجاهد: كانوا يرون القلب مثل الكف، وذكر مثل كلام حذيفة رضي الله عنه. وقال مجاهد أيضا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: العبد يعمل بالذنوب فتحيط بالقلب ثم ترتفع حتى تغشى القلب. وقال الحسن في الآية: الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. وقال إبراهيم التيمي في الآية: إذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يعمل الذنب بعد ذلك فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم كذلك حتى يسود عليه. ويشبه هذه الآية سواء قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال مجاهد وهي مثل الآية التي في سورة البقرة فذكرها. يؤيد هذا المعنى المتقدم للآية من حيث الجملة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني إشارة إلى أن القلب لابد أن يتأثر بالفتنة حسب موقفه منها، فإن كره الفتنة وتبرأ منها ورفضها فإن هذا ينور قلبه، وإن قبلها وتشربها فإن هذا يمرض قلبه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. الصفا هو الحجر الأملس، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادة، المرباد هو يعني شدة البياض في السواد، كالكوز مجخية، كالكوز المائل. يعني هل لو في كوز مائل وأودعت فيه سائلا هل يثبت فيه؟ فكذلك الخير لا يثبت في هذا القلب. والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. وهذا الحديث طبعا رواه مسلم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان محتجا به على زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا آخر ما تيسر من الأدلة من القرآن الكريم في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ينتقل إلى ذكر أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها دلالة ظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه، بل إن في بعضها التصريح بذلك. وكما قلنا في آيات القرآن الكريم أو أدلة القرآن إن كل دليل على زيادة الإيمان هو نفسه دليل على نقصانه والعكس، لأن الزيادة تستلزم النقص، ولأن قبول الشيء للزيادة دليل على قبوله للنقص. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث متفق عليه. فالمراد بهذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي أثناء ارتكابها لا يمكن أن يكون كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق
ليس أرض الله ضيقة، بل ما زالت ذكر الله أرض الله واسعة، العقول هي ضيقة. قال الشاعر: لعمر كما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيقون. عقول الرجال هي الضيقة. هل من العقل إذا كان الإنسان عنده ثوب قصير لا يذكر كل أعضاء بدنه، هل من التعقل أن يهذب الجسد، يهذب هذا الجسد ويقطعه كما تقطع أغصان الشجر، بدلا من أن يفكر في زيادة حجم الثوب إلى أن يتناسب مع هذا البلد؟ هذا هو الحل المنطقي. ففي الحقيقة يعني هم لا فكروا يعني في الخوف على الأمهات، ولا فعلوا ذلك من أجل الحرص على سلامة الأم، وهم يحاولوا يأتوا الناس من الباب الذي يعني يقنعهم صحتك وسلامتك وكذا وكذا، يعني يبالغون في وصف هذه الأشياء. هم يعني لا يريدون الحرص على حياة الأم وصحتها ولا دفع الضرر عنها، بل كل الجهود والأموال مبذولة من أجل الناحية الاقتصادية، زاعمين أن كثرة الإجزاء تورثهم الفقر، وجعلوا من أنفسهم قوامين على الفقر والغنى والكسب والارتزاق، ولا هم لهم إلا عمل الإحصاءات وتقسيم الأرزاق لا في الحاضر فقط بل على مدى المستقبل البعيد. فيحسبون بطريقة تلك الساعة التي أحدثها لهم أمريكا كم يكون عدد سكان مصر في عام 2000 مثلا، ثم يقسمون ما يكون من الرزق على كل فرد فيكون نصيب الفرد كذا وكذا. فأفلا يتذكرون قوله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم ما يفتهم في الحياة الدنيا. فهذا فعل من أفعال الربوبية، ويقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان خطورا. خزائن الله ليست بأيدينا ولا بأيد أي بشر، إنما هي بيد العزيز الوهاب ذي الطول والإنعام. هذا الجهد جهد موزور لا أجر فيه، الجهد الذي ينافي مقاصد الشريعة ويزين للناس ما منعه الشرع، فيعني هذا من الإثم ومن الوزر. يقول تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إلا على الله رزقها، يعني من الله رزقها، فكثر الله وضمن رزقها. يقول الرازي في تفسير هذه الآية ولا شك أن أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة، وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال، والله يحصيها دون غيره، وهو تعالى عالم بكيفية فضائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وذمومها ومساكنها وما يوافقها وما يخالفها. فالإله المدبر لأطراف السماوات والأراضين وطبائع الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله. فطبعا اطلع الله على هذا الخطر الذي جرى في قلب موسى عليه السلام، تعلق بحال أهله، فأمر الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية، ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الرداء لها. فهذه خطة يعني قد تكون من الإسرائيليات تصح أو لا تصح، لكن يعني ما كان سبيل الله يفرض يعني الشريعة فلا بأس بذلك. هذه فوجد هذه الدودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الرداء لها، فسمع الدودة تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني.
على نفي الشيء ويراد نفي كماله، يراد نفي كماله ومختاره، كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. ومما يدل على هذا التأويل حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق، وهذا متفق عليه. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، إلى أن قال فمن وفى فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا متفق عليه. فهذان الحديثان حديث أبي ذر وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، مع قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أضف إلى ذلك إجماع أهل الحق على أن الزانية والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وقال الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو مؤمن أي وهو مستكمل الإيمان، ثم قال ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، في إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم، أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. فطبعا الخوارج هيستدلوا به على تكفير أصحاب هذه المعاصي بنفس هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. فيكفرون أهل المعاصي بمثل هذه النصوص المشتبهة، لكن لابد أن نفهم مثل هذه النصوص في ضوء جميع الأدلة، جمع الأطراف الأدلة وتفهم بعضها في ضوء بعض، وإلا وقعنا في مثل هذا الغلو. ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه ظاهرة، فالمؤمن قد يرتكب هذه المعاصي فينقص إيمانه فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، معه مطلق الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق، فإذا تاب وأقلع عن هذه المعاصي زاد إيمانه. وقد احتج جماعة من أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه بهذا الحديث، منهم الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني إمام أحمد هو إمام أهل السنة، وكثير من السلف كانوا إذا أرادوا أن يختصروا منهجهم في العقيدة كانوا يقولون وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع أن الإمام أحمد أصغر الأئمة الأربعة وهو متأخر عن الأئمة الثلاثة الآخرين. فهل الشافعي ليس إمام من إمام أهل السنة ومالك وأبي حنيفة؟ لماذا اختص الإمام أحمد بقوله إمام أهل السنة؟ وكذلك الأئمة يأتون بالأدلة. أوضح كلامك صحيح، لكن في حاجة تانية ممكن تتقال. كذلك هم ثابتوا أيضا في المحل. نعم. وكذلك فعل الشافعي ومالك وأبو حنيفة. نعم. أيها أنت اقتربت الأئمة الثلاثة لما يكونوا أحياء في الوقت الذي تعرض فيه الإمام أحمد للفتنة وللتعذيب في قضية خرق القرآن، فهم أصلا كانوا على منهج السلف كما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعون بإحسان، فهم كانوا على منهج.
قد يكون هذا من كلام القسطنطين أو مذكور في تفسير السبيل للرب، لكن معناه طيب، معناه جميل. يعني حتى لو نجحت هذا، الله عز وجل يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمع كلامها تبارك وتعالى ويرزقها، هي تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني سبحانه وتعالى. وقال القسطنطي رحمه الله حكى قيل لبعضهم من أين تأكل؟ فقال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شبق الأسداق جوانب الفم، والذي شق هذا الفم والذي شبق الأسداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد من أين تأكل؟ فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا سيد؟ وقيل لحاتم الأقم من أين تأكل؟ فقال من عند الله. فقيل له الله ينزل لك دنانير وزواهر من السماء، فقال كأنما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. يقول ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها، فإن يتوكل الله ينافي الأسباب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، هذا التوكل. ففي الخبر اعقلها وتوكل، ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب، فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلا. يقول ابن أبينا لقد علمت وما الإشراق من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعجيني تطلبه، ولو أقمت أتاني لا يعجيني. وأنسب أيضا مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه تبعك، مثل الظل خيال الإنسان على الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يخاطب هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله أهل بيته، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب عند الفجر إلى علي وفاطمة رضي الله عنه وينادي الصلاة. فهنا يأمره تعالى وأمته أن يوجهوا هممهم إلى خدمة آخرتهم بالالتزام بطاعة الله تعالى، فلا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم، فإذا شغلوا أنفسهم بطاعة الله أتتهم الدنيا راغمة. لا نسألك رزقا يعني لنفسك ولا لمن تلزمك نفقتهم، فالكل قد تكفل الله برزقه، فلا تشغل نفسك بأمر الرزق وأقبل على طاعة الله تعالى. وقال أبو سعود أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أو السبعين له من أمته بالصلاة بعدما أمر هو بها ليتعاونوا على الاستعانة على خططهم، ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثورة الثورة، والصبر عليها يعني والثابر عليها غير مستغل بأمر المعاش. لا نسألك رزقا، يعني مش نسألك رزقا، لا لا لا، يعني لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق أهلك، نحن نرزقك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال ابن كثير لا نسألك رزقا، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله
رسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يمسكون بزمامها ويطلبون منه النزول عندهم، كان يطلبون كل واحد من الصحابة يريد أن ينزل النبي عليه السلام في داره، فكان يمسكون زمام الناقة حتى يقتدوها كل إلى منزله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني تدرك الأمر، ولذلك قال دعوها فإنها إيه؟ مأمورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الشريف لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة، يعني الديك حينما يصدر الصوت المعروف بالذات في الفجر فإنه ينبه الناس لأجل الإيه؟ الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا قصة ذكرها البخاري في صحيحه قال بينما رجل في غنمه، حديث صحيح، بينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاة، الذئب اختطف شاة من الغنم فطلب حتى كأنه استنقذها، حرر الشاة من الذئب، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عدا الذئب على شاة فأخذها فطلب الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه، جلس على ذنبه ذيله، فالذئب بيقول له ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، أخبرهم ما الذي حدث معك، أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده، صدق والذي نفسي بيده. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. طبعا واضح هنا جدا أن ذئب تكلم فعلا كلاما حقيقيا، وهذا الحادث يسد تماما الطريق على القول بالمجاز، وإلا لمن دهش الراعي، وكذلك الناس استعجبوا من هذا يعني أو تعجبوا من هذا الخبر، وقال الراعي يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس، فطبعا أكيد يكون كلام إيه؟ حقيقيا. كذلك الناس قالوا سبحان الله ذئب يتكلم، فهذا يبين عبودية الذئب، حتى الذئب له عبودية لله تبارك وتعالى، فهو يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرزاق، لأنه بيقول له تنزع مني رزقا ساقه الله إليه، فهو يعلم أن الله هو الذي يرزق. ويقول للراعي ألا تتقي الله، فهذا يعرف الله، يعرف الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الذئب عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، يعني مدرك لإيه أن هذا من الإعجاز ومن دلائل صدق النبوة أنه يخبر بالغيب الماضي الذي لم
يقف عليه أحد، وإنما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فالذئب كان بالمدينة وعلم بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك ما يقوله، وحدد الكلام أنه كلام عن الأمم السابقة، فيعني هذا كله من آيات الله تبارك وتعالى. أيضا من العجب أن الفرس يدعو بدعاء يتجه به إلى من هو أهل الرجاء والدعاء وهو الله سبحانه وتعالى. فكيف نتعجب يعني بعدما سمعنا حينما نسمع أن الفرس بيدعو الله عز وجل؟ فهذا كله مما يختلف الأئمة سواء مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهم لم يكونوا أحياء وقت تعرض الإمام أحمد للفتنة. فحينما صمد الإمام أحمد لفتنة خلق القرآن وتصدى لها وعذب في سبيل ذلك وامتحن وصمد وأحيا الله به الدين وجدد به الشباب في العقيدة، فهذا هو السبب في اختصاص الإمام أحمد بكونه يلقب بإمام أهل السنة. يعني حينما وقع الاختلاف أو البدعة والانحراف هو تصدى له. ليس يعني ذلك نفي إمامة أهل السنة عن الأئمة الأربعة وغير من أئمة السلف، لكن لأنهم لم يكونوا أحياء وقت تعرضه للمحنة، والله تعالى أعلم. طب لما نقول آباء عبد الله، نتكلم عن الأئمة الأربعة نقول ذهب إلى هذا الرأي آباء عبد الله، يبقى منه مين؟ نستثني أبي حنيفة وكل كنيتهم الثلاثة، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، كلهم كنيتهم أبو عبد الله. لكن في قضايا السنة لما نقول قال أبو عبد الله، فكل إمام أحمد خاصة أنها تروى عن تلامذته الذين حكوا عنه أقواله. قال إسحاق بن إبراهيم وهو خادم الإمام أحمد، خدمه وهو ابن 9 سنين، سألت أبا عبد الله عن الإيمان ونقصانه، قال نقصانه أي دليل نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال الزيادة من العمل، وذكر النقصان إذا زنى وسرق. ممن احتج بهذا الحديث أيضا أبو داود، فقد أخرجه في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان. كذلك أيضا احتج به البيهقي، فقد أخرجه في باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم في كتابه الشعب، شعب الإيمان. ثم قال بعده وإنما أراد والله تعالى أعلم وهو مؤمن مطلق الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مطلق الإيمان، لا يمكن أن يكون إيمانه كاملا، الإيمان اللي هو مركب من قول القلب واعتقاد يعني القلب واللسان والجوارح. وإنما أراد الله وهو مؤمن مطلق الإيمان، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة وترك الانزجار عنها، ولا يجب ذلك تكفيرا بالله عز وجل. واحتج به الخلال والآجري وابن بطة وابن مندة وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا هو الدليل الأول من السنة على زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا هو دليل على الزيادة أم النقصان؟ دلالة مباشرة على النقصان، لكن قلنا إن دليل النقصان يستلزم أيضا الدلالة على الزيادة، لكن هذا دليل النقصان. أما الدليل الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، كما أن الإيمان يتركب من هذه الشعب، كذلك هذه الشعب نفسها أيضا هي إيه؟ جزء من الإيمان، ولذلك تسمى أحيانا الشعبة من شعب الإيمان إيمانا. فأي طاعة يجوز أن تطلق عليها إيه؟ إيمانا، كقول الله تعالى في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. يعني الصلاة الشرعية نفسها كشعبة من شعب الإيمان هي نفسها فيها شعب وفيها أجزاء، فيها القيام والركوع والسجود، تقول صليت لله 2 ركعتين، هل هي 2 ركعتين ولا صلاة؟
هو الرزاق ذو القوة المتين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه الترمذي وابن ماجه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إذا ضعف هذا الحديث يغني عن الحديث المعروف من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله، أو من أصبح والآخرة همه شتت جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلى الدنيا إلا ما كتب له. ويقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قوله لطيف أي حفي من البر بهم، أو لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم قد يقصد بالسماء هنا المطر، وفي السماء أي المطر لأنه ينزل من جهة العلو، ويكون المعنى وفي المطر رزقكم لأنه سبب للإمداد في الأرض يقتزف منه الإنسان والحيوان في الغالب، أو يكون المقصود السماء حقيقة السماء ويكون المعنى عند ذلك وعند الله تعالى في السماء تقدير أرزاقكم حسب ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وما توعدون يعني رزقكم، وما توعدون معطوف على رزقكم، فيكون المعنى في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء تقدير أرزاقكم وكل ما توعدون به من خير أو شر في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى فورب السماء والأرض حسن يؤكد أن الرزق وما وعد الله به عباده مضمون عند الله في كتاب وفي أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل لابد أن يصيب كل مخلوق ما كتب له من الرزق. نعم. وإذا تأملت التوكيد في هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، فالقتل في حد ذاته توكيد، فورب السماء حلف وقتل، ثم أتى بالمقسم عليه جملة إسمية مصدرة بحرف التوكيد فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني هو حق إنه لحق، واللام أيضا هنا للتوكيد مثلما أنكم تنطقون. واختار النطق مثلا على يعني مثلا على توكيد الرزق وضمانه لدى الخالق جل وعلا لأنه سالم مما يشبهه. يقول بعض الحكماء كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. يقول بعض العلماء إن في هذه التوكيدات الكثيرة في موضوع تكفر الله تعالى بالرزق لا بد أن يكون لسر من الأسرار، وذلك السر هو ما في النفس البشرية من جحود ونكران.
يزيد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. وهذا رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة. ومعروف الخيول العربية أعظم وأنفس الخيول على مستوى العالم،
إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، أي ملكتني وأعطيتني، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. ودي شيء معروف، الناس اللي بتمتلك الخيول بيكون في قلبها حب غير عادي للخيل. أنا سمعت من بعض الإخوة في مرسى مطروح بيحكي على شخص كان عنده فرس وكان يحبه جدا، والفرس يبدو أنه كان يبادله الحب، يعني الحب لم يكن من طرف واحد، فكان الحب متبادلا بين الاثنين بشدة. فلما مات هذا الرجل، الفرس ظل يمشي مزعورا وراءه في الجنازة حتى أوفى بمكان عالي جدا وألقى نفسه من فوق هذا المكان حزنا على سيده. أي نعم. فما أدري هو يعني كان بيحاول انتحار، هل نجح ولا لا، لكن جغرافيا بتاعت مطروح بتالي ما فيش أماكن شاهقة بحيث أن يموت يعني بحقه حقيقي، الله أعلم، إلا إذا كان في عجيبة بقى في المكان العالي قوي ده. وبعدين العواطف دي ما هي موجودة، كلنا بنحسها، مش كلام غريب. يعني بالذات هو إيه اللي بيفتني الناس بالكلب؟ الوفاء. الوفاء صفة عجيبة جدا في الكلب، صفة مدهشة ومذهلة. حتى صنف بعض العلماء كتابا سمى إيه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. أي نعم، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ففعلا الكلب في الوفاء شيء مدهش، يعني وفاء الكلب لصاحبه هو ده سبب فتنة الناس بالكلاب، مع أن الشرع ينهى عن اقتناء الكلاب إلا لحاجة مثلا كصيد أو حراسة أو نحو ذلك. لكن الذين يفتنون بالكلاب ولا يصغون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون السبب الفتنة بالصفة الوفاء العجيبة جدا في الكلب، والقصص في ذلك كثيرة جدا. فالفرس طبعا هنا معترف بأنه مقهور ومسخر من قبل الله تبارك وتعالى لبني آدم، ولكنه في الوقت نفسه يعبد الله تعالى باختيار منه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله مذللا ومحببا إلى من قدر الله تعالى له امتلاك هذا الفرس حتى يحافظ عليه ويتقي الله تعالى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة أو وكلوها صالحة. كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة الفرس التي دعا بها ربه جل وعلا وأظهر بها عبوديته له قد استجاب الله تعالى لها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، يعني التي دعاها: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. ودي فعلا ملحوظة، يعني الناس اللي عندها الخيل أحب المال إليه بيكون الإيه؟ هذا الخير. أيضا النمل كما أشرنا آنفا حيوان اجتماعي أو حشرة اجتماعية يعيش حياة جماعية فيها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فيها العجائب. النمل ده عجائب، بعض النصوص أوردت شيئا من عبودية النمل. يعني الكلام يا جماعة متناسخ، يعني احنا مش بنقول كلام غريب. انت بتشوف وضع مملكة النحل، فيعني الدقة الغريبة جدا والمدهشة، وآيات الله عز وجل في موضوع النحل ده نستغرب بعد كده من نعتقد انها فعلا بتسبح الله وتعبد الله عز وجل وتصلي له، لأن هي حياتها كلها فعلا تشي بالإعجاز. في صورة مشهورة قوي قوي، صورة خلية نحل، رجل تركي في يوم من الأيام استيقظ في الصباح فوجد النحل في حالة نشاط غير عادي، الشغالات يظهر في حالة نشاط غير عادي، حالة طوارئ، وهي بتعمل شيء معين، بتسد خانات معينة بالإيه، بالشمع بتاع العسل، الخلايا السداسية، فبتسدها بالشمع بدأب من ضمنها ومن ضمن أجزائها إيه؟ ركعتين. واضح؟ أما حقيقة الصلاة فإنها تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. وهذه الشعب متفاوتة، ليست على درجة واحدة في الفضل، بل بعضها أفضل من بعض، كما هو ظاهر لفظ الحديث في قوله تعالى: أعلاها الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أعلاها، هذا دليل واضح على التفاوت، فإن الإيمان يزيد وينقص. أعلاها، في الرواية الأخرى قال أفضلها، وفي باقي الحديث وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا، كشعبة الشهادتين. يعني بعض شعب الإيمان قد تكون شرطا في صحة البعض الآخر، يعني الطهارة شعب من شعب الإيمان، لكنها شرط في صحة إيه؟ شعبة الصلاة، وهكذا. لكن جميع شعب الإيمان التي هي تحت الشهادتين لا يمكن أن تصح إلا بوجود الشهادتين. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرط في صحة باقي أو سائر شعب الإيمان واعتبارها. فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق،
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادتين كشعبة الصلاة طبعا، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وجميع هذه الشعب والخصال متفرعة إما عن أعمال القلب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. ونصيب العبد من الإيمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرة، قوة وضعفا، تكميلا وتقصيرا، تماما ونقصا. ولا شك أن الناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، فقيامهم بهذه الشعب والخصال ليس على درجة واحدة، بل بعضهم أكمل من بعض، فمنهم المحسن ومنهم المسيء. فهذا من أوضح الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه. ثم ذكر أقوال العلماء وهي لا تكاد تخرج عن شيء من هذا، فمثلا يذكر كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا أي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى. ثم إن في الحديث دلالة أخرى على زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث يقول إيه؟ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل في الحديث دلالة أخرى على زيادة الإيمان ونقصانه غير ما ذكرنا؟ الحياء مثلا شعبة من شعب الإيمان، هل فيها دليل على الزيادة والنقصان؟ أحسن، الحياء تفاوت، تزيد يعني إجابتك حسنا لو ذكرت دليلا، تفضل. أحسنت، هذه الإجابة. فنفس الحديث في موضع آخر يدل على تفاضل الإيمان، وأن الشعبة الواحدة يتفاضل فيها الناس تفاوتا عظيما، بدليل أن في هذا الحديث قال والحياء شعبة من الإيمان، لكن الناس ليسوا في الحياء على مرتبة واحدة بل هم متفاوتون فيه، وهذا دليل على مسألتنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان، يعني أشد الأمة حياء هو عثمان رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، ومن المعلوم المسلم به عظم اختلاف الناس في القيام بهذه الخصلة وتفاوتهم فيها. لذلك قال ابن حبان في صحيحه بعد أن ذكر الحديث: فمن الناس من يكثر ذلك فيه، أي يكثر فيه الحياء، ومنهم من يخل ذلك فيه، وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء، فلما استحال استواؤهم
وتخوف وتشكك في هذه المسألة بالذات، والله تعالى عليم بخبايا النفوس، فلما علم ما في النفوس البشر من التخوف والتشكك أكد لهم ذلك بكل هذه التأكيدات ليذهب من نفوسهم ذلك الخوف والشك، فسبحان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال الحسن: بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأصمعي، هذا يعني كلام القرطبي، وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده خلصه، فبدأ وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: من أين أقبل؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. هذا رجل وضعه انه اعراضي جلد يعني فضل هو من ذكائه للاصمعي، يعني فتح له باب حتى يستوضح ويستفيد ويستفيد. فقال له: من اين اقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الادبيون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيئا. فقرات: والذاريات غوى فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، الى قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم. فقال: يا اصمعي حسبك. ثم قام الى ناقته فنحرها قطعها بجلدها وقال أعني على توديعها، ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوته فكفرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو المادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني من شدة لما استحضر الآية فألقى هذه الناقة في الوادي الله وذبحها وأضعف لها المرة، وهو يبتغي أن وهو واثق أن رزقه سوف يعني يزيد بذلك ما لم ينقصه، لماذا؟ للضمان عند الله. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح حلف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على شيء ربما بعض الناس إذا سمعته من غيره يعني يصب يعني أن يعني يتخبله، قال ثلاث أحلف عليهم ما نقص مال من صدقة أبدا، فلا يمكن أبدا أن المال ينقص من صدقة. بعض الناس قد تصور العكس من ذلك، لكن حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المنطوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما نقصت صدقة من مال، ولا زال الله عبدا بعفو إلا عزة. نعم. يقول وولى نحو البداية ويقول في السماء رزقكم وما توعدون فمقدت نفسي ولمتها، الأصمعي مقت نفسه ولمها يعني على أساس أنه يعني تسبب أن هذا الرجل انتهى إلى أنه إما أنه يعني ذبح النقع وزعها وإما أنه استنقط نفسه من هذا الأعراض الجاهل، هو شعر أنه أقل منه مثلا يقينا الله أعلم. يقول فبين ثم حدثت مع الرقيب، فبينما انا اصوت اذا انا بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي وهو ناحل مصفر هزيل الجسم مصفر اللون، فسلم علي واخذ بيدي وقال اتل علي كلام الرحمن واجلسني من وراء المقام، فقرات والذاريات ذروى حتى وصل الى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال الأعرابي لقد وجدنا ما وعد الرحمن حقا، لقد وجدنا يعني كان وقع منه أن الله أخلف عليه وبرك له في رزقه بعدما ذبح هذه أو نحر هذه النار.
واجتهاد شديد، فالرجل وقف مندهشا وانتظر إلى أن فرغ النحر من هذه المهمة الطارئة، في النهاية خط كأروع ما يكون الخط العربي في غاية الجمال، هي صورة مشهورة أكيد كثير منكم بيشوفوها، خلية نحر كبيرة ومكتوب فيها لفظ الجلالة الله بالعربي الواضح الرائع، خط في منتهى الجمال كأن خطاط اللي كتبها، وهذه صورة معروفة رأيتها مرارا يعني وتكرارا مشهورة جدا، صورة النحل كتب لفظ الجلالة الله وانتهى وخلص بعد كده وراح لحال. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى التي تشي بهذا النوع من الايه من العبودية. وفي الحديث الذي رواه البخاري قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنها إيه تسبح الله، فهذا تسبيح حقيقي. كيفية هذا التسبيح نحن لا نعرفها، ما نعرف النملة ما بيقابل بعض كده بيقولوا إيه البعض، ولذلك دي من أنواع العبودية الجميلة إذا تتفكر فيما يصنعه النمل، عجيب النمل كيف يحمل النمل يعني أثقال أضعاف وزنه، وأشياء عجيبة. أنا أذكر أيضا كان ابن القيم حكى عن نملة تقريبا زي ما يكون يعني واحد جاب قطعة سكر أو شيء من هذا وحطها على الأرض، ففي نملة جت وشافتها. طبيعة النمل عنده العمل الجماعي مدهش جدا ومذهل، يعني الجماعة بتوع الجرح والتجريح هيزعلوا من العمل الجماعي دي. فالنملة رجعت عشان تجيب بقى بقية الفريق عشان يتعاونوا في تكسير السكر ده ويشيلوها بقى مع بعض كالعادة، فراحت قالت لهم جابتهم وجم وراها استدعيتهم وجم، فكان هو رفع الايه السكر او القطعة الحلوة اللي رفعها، فجم قعدوا يحوموا حوالين المكان ما لقوش حاجة راح رجعوا فوضعها تاني، فالنملة اكتشفتها فراحت رجعت تاني تناديهم جابوها، فهو رفع القطعة الحلوة فبحثوا فما وجدوا شيئا. في المرة الثالثة النمل بقى اغتاظ منها جدا فاجتمعوا عليها ومزقوها على اساس انها ايه كذابة، فانظر كيف النمل يستقبح الكذب، فقطعوها اربا عقابا لها على انها كاذبة، هي لم تكن كذبة لكن انظر هذا إدراك. فهل يستبعد بعد ذلك أنها تسبح الله الذي خلقها وأن يلهمها الله عز وجل التسبيح؟ فده شيء منسجم تماما مع الجو العام لآيات الله سبحانه وتعالى في هذه العوالم العجيبة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الأمم تسبح الله استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة، ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده على الحقيقة. كان في وقت من الأوقات حصل إعصار كبير جدا في مكة، هذا من الأشياء التي روت في الكتب التاريخية، فمعروف أن الطواف حول البيت لا يتوقف أبدا إلا في صلاة الفرائض يعني. فلم يبقى أحد يطوف حول البيت، فأخذ جمل أخذ يطوف حول الكعبة المشرفة. من الله سبحانه وتعالى على سليمان عليه السلام بأن علمه منطق الطير وكذلك الحيوانات، وأخبر عز وجل بأن سليمان تبسم من قول النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقولها وهم لا يشعرون يدل على أدبها الرفيع، حيث نزهت نبي الله سليمان عليه السلام والمؤمنين معه أن يفعلوا ذلك تعمدا. فهذا الكلام والتسبيح والأدب هو على الحقيقة حيث دلت عليه النصوص. أيضا في الحديث الذي أشرنا إليه يقول النبي عليه السلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت السمك لا يصلون يدعون يعني لا يصلون على معلم الناس الخير. فيعني النملة نفسها تعرف منزلة من يعلمون الناس الخير وتشكر لهم هذا الصناع بأنها تدعو له، ومما يدل أيضا على أنه دعاء حقيقي أنها معطوف عليه على الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض كما بينا. وقال ابن أبي حاتم بعدما ذكر السند خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي فإذا بنملة مستلقمة واحدة فيه، صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. أما الدليل الثالث من أدلة السنة الشريفة على زيادة الإيمان ونقصانه فحديث مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة، وقال هذا حديث حسن وصححه الألباني في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ينفى عنه كمال الإيمان الواجب. وذلك دائما نلاحظ في كتب شرح الأحاديث في مثل هذه الصيغة لا إيمان لمن لا أمانة له، يقولون إيه في الشرح بقى لا إيمان بس ينطقها صح لا إيمان كاملا لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له لا إيمان كاملا، فالنفي هنا للإيمان الإيه؟ الكامل. فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. يوضح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. فنقص الأمانة في العبد دليل على نقص الإيمان وضعفه فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة عن نقصان الإيمان احتج بهذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. أما الدليل الرابع فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث ومثله أيضا حديث الشفاعة الطويل ونحوهما من الأحاديث الدالة على أن القائلين لا إله إلا الله متفاوتون في إيمانهم، وأن منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في الطاعة إلا أنه لا يخلد فيها لوجود أصل الإيمان معه، وبذلك ففيها دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان فيه. فلا يسوى في الإيمان بين من منعه إيمانه من دخول النار كلية
وبين من لم يمنعه إيمانه من دخولها لتفريطه وكثرة معصيه. وكذلك لا يسوى بين من استوجبت له معصيه أن يمكث فترة قصيرة في النار، وبين من استوجبت له أن يمكث فترة أطول. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال أبو بكر الأثرم وهو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قيل لأبي عبد الله: فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قوله: أخرجوا من في قلبه كذا، أخرجوا من كان في قلبه، فهذا يدل على ذلك. واحتج البخاري في جامعه الصحيح بهذا الحديث أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك فعل إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حيث قال: باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان، دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان يقر به.
ثم قال: وهل غير هذا؟ يعني عندك شيء ثاني من كلام الله؟ قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى أن المقصود أن بعد هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرهد: إن رجلا جاء لمكان ليس فيه شيء فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني به فأتني به، فسبع وروي من غير طعام ولا شراب. وفي الحديث أيضا: لو أن أحدكم فر برزقه لتبعه كما يتبعه الموت. وروي أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، بعدما جمع الزرع جاءت مصيبة أو جائحة، إما رياح أو حريق أو أي شيء، فحزنوا لأجله. فخرجت عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم، هو ربنا والعالم بنا، رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت هذه العربية تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملفى نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين صداق السبع مسلكها لسهر الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها إن لم تنله وإلا سوف يأتيها. يعني الرزق لو كبر في أصعب مكان إذا كان قد كتب لك سوف يأتيك. رأيت الأبيات: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملفى نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مزاجها سهر الله في المرقى مرى فيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها إن لم تنله وإلا سوف يأتيها. فهذا هو التوكل الحقيقي، فراغ القلب مع الرب. فبهذا يعني يتوكل الإنسان على الله حق توكله، ولا يعني يحمل أبدا هم الرزق. نحن في الإسلام لأن نتلقى هذه الوعود والضمانات من الله، فلذلك نثق بوعود الله. فحينما مثلا يقول الله عز وجل:
من فضلك وكل الشريف،
قية على ظهرها رافعة، رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك الهدهد يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير، أي سليمان عليه السلام، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، بيأخذ التمام يعني، وده يدل شدة الانضباط في جيش سليمان. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، هو كان ممكن يقول فمكث قريبا، لكن قال فمكث غير بعيد، لأن كلمة بعيد ونفيها كأنه تعريض بأن حاله لم يكن كحال الجبناء الذين لا يجهرون بالحق ويخافون، لكن هو مكث غير بعيد كما يفعل غيره، لكنه اقترب. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. شوف لما الهدهد بيقول لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طبعا أوتيت من كل شيء، ها شيء مما يؤتاه الملوك، مش على الإطلاق، لكن من كل شيء مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فانظر هل هذا الهدهد يعني يعترف بأن لا إله إلا الله أم لا؟ في غاية الوضوح أنه مقر بأن لا إله إلا الله، لأنه بيستنكر، هو مستوى سليمان ده شيء لا يصدق. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، صدق اللي هقوله لك ده، إني ولدت امرأة تملكهم، دي أول مصيبة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. المصيبة بقى الأكبر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني الهدهد يفقه أن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة الشمس، الشرك بالله تبارك وتعالى، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. انظر فقه الهدهد، لا يهتدون إلى ماذا؟ إلى أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالسجود، ثم ذكر صفات الله عز وجل: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فلا شك بعض البشر العقلاء يعجزون عن التفوه والفقه الذي أدركه هذا الهدهد. أيضا من أنواع العبوديات عبودية النباتات لله تبارك وتعالى. فالشجر الذي سخره الله سبحانه وتعالى للبشر ينتفعون به من ثمره وجذوعه وأغصانه ولحائه وعروشه وأوراقه، بل من ظله، هذا الشجر يخضع لله عز وجل وله عبودية خاصة به لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن تسبيح الكائنات كلها: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما عبودية الشجر فيقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. الشاهد هنا قوله والشجر، يعني يسجد لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: والنجم والشجر يسجدان. والسجود هنا معناه الخضوع والانقياد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجر. لسانه بالتوحيد خاليا من الإيمان، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار. ثم أورد الحديث المذكورة في هذا الباب. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: وقد ظهر
أن ما قاله السلف من زيادة الإيمان ونقصانه حق، وكيف لا وفي الأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض المواضع في خبر آخر مثقال دينار، فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟ اختلاف الموازين هنا يدل على اختلاف مقدار الإيمان في القلب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا إنه يزيد وينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله في الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة إلى آخره يوافق ما ذكرناه، فإن الإيمان، هو بيتكلم في الفرق بين الإيمان والإسلام، يقول فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصا. أما الدليل الخامس من أدلة السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وله شواهد كثيرة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فطبعا كلمة أكمل المؤمنين إيمانا طبعا في الحديث أن الحسن الخلق من الإيمان، فالمسلم كلما ازداد منه زاد إيمانه وارتقى إلى الكمال، فإذا نقص منه نقص من إيمانه، فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بإيه؟ بحسن الخلق وينقص بنقصه، كما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. أما الدليل السادس من السنة فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريت كنا أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، فتطاول بعض السفهاء في هذا الزمان على هذا الحديث من وقت وآخر، يتشدقون بالسخرية من عبارة وصف المرأة بنقصان العقل والدين، فهذا من التطاول على المقام النبوي الشريف وتكذيب لحديث يعني ثابت بأعلى درجات الصحة، لكن هي الآفة في عقولهم هم وفي فهمهم. فيعني لو تلاحظون في الحديث حينما سأل النسوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هن أكثر أهل النار، لم يجعل السبب هو نقصان العقل والدين. لماذا؟ لأن نقصان العقل والدين بهذا المعنى الذي ذكر في الحديث هو شيء هن غير آثمات فيه ولا يحاسبن عليه. واضح؟ فهن غير
يخرج من الإسلام لألا يتلقى هذه الوعود والضمانات من الله، فهي تلك بوعود الله. فحينما مثلا يقول الله عز وجل يعني فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق والثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. واضح؟ هذا رجل الفقير الذي أراد أن يتزوج ولم يأخذ أي شيء كما ذكرنا في الحديث من قبل، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه هذه المرأة الواهبة، فقال له يعني أصدقها أصدقها ادفع لها الطلاق، فقال: ما أصدقها؟ قال: الخمس ولو خاتم بالحديث. فما كان يملك حتى الخاتم بالحديث، فقال يعني أعطيها إزاري. قال: ما تصنع إزارك؟ إن أعطيتها إزارك ولا إزارك. طبعا الحديث ما رأيه ما كان يملك سوى الإزار الذي يذكر ما بين السرة والمجهلة والإزار فقال زوجتك هذا بما معك من القرآن في آخر الحديث يعني. الشاهد أن لو كان الفقر حائلا دون النكاح لكان عذرا لهذا الرجل ومع ذلك يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا بالعكس قد يعني يرى الإنسان أن في ذلك يعني سبب يجذب الرزق للإنسان ليس بالعكس كما صور لنا بهذه المفاهيم يعني الماديه هذا بالنسبه لجانب النقل تقريبا من هذا الموضوع لكن نعود فلنسال انفسنا سؤالا اخر يحسب هذا القضيه السؤال يعني يقول من هو المنظم الحقيقي للنفس البشريه من هو المنظم الحقيقي لهذه الكتل الهائله من البشر ابتداء نقول انه يعني لا احد ياتي ابدا الى هذه الدنيا باختياره ولا ارادته بل ولا حتى باختيار ابيه او امه من الذي ينظم يعني كل هذا واضعاف اضعافه انه الله الواحد الاحد ليس اب ولا ام ولا طبيب ولا حكومه ليس لاحد ابدا ان يتدخل في هذا النظام الذي لا يدبره الا الله عز وجل يريد في الخلق لا يشاء فالقدرة الإلهية وحدها هي التي تقوم بالتنظيم الحقيقي للناس الإنسانية في الدلائل والبراهين التي يقدمها أنصار يعني دعوة تحديد الناس على أساس علم الاقتصاد هي في الحقيقة لا تتطلب تنظيم أفراد الأسرة هي تتطلب تنظيم سكان الدولة بمعنى أن هذه البراهين تقتضي أن يقدر بكل دقة ما في الدولة من وسائل المعيشة وموارد الرزق ومن جانب آخر أنه ما ينبغي أن يبلغ عدد السكان ونسبته بالنسبة للوفيات فهذا التوازن لا يمكن أن يتم إلا بأحد الطريقين إما القضاء على دائرة الزواج والأسرة وتحويل الرجال والنساء إلى عمال رسميين للدولة ينتجون وفق تخطيط مرسوم لهذا الغرض ثم إذا وصلنا لهذا الغرض يفصل بينهما إذا حسب هذا الهدف المنشود أو الطريق الآخر يعني أن يعني يتم كما يتم في تربية الجواميس والبقر أيضا بوجود يعني مصارف معينة مثل مصارف الدم روح يتم فيها هذا التعامل مع يعني بني البشر وكلا الطريقتين مرفوضتان من عند ذوي الفطرة السليمة ولذلك هم مضطرون في الحقيقة إلى أن يلونوا أو ينوعوا الأسلوب الذي يسلكونه فيظهرون الفرار من خطة تنظيم سكان الدولة إلى خطة مقنعة هي تنظيم أفراد الأسرة لأن بدل ما يشغلوا هذه المعامل التي يتعاملون فيها مع الناس كالجواميس والأطفال لتحديد العدد
وهذا الحديث في صحيح ابن ماجه أيضا الحديث الشريفة تحثنا على ترديد الأذان عند سماع المؤذن للصلاة إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن ولكننا كثيرا ما نغفل عن هذا الفضل العظيم وتشغلنا الشواغل وقد لا يخطر ببال كثير من الناس أن هناك كائنات غير البشر ظاهرها عدم الإدراك لكنها تسمع الأذان وتشهد بأن لا إله إلا الله وتشهد للمؤذن فالشجر يسمع الأذان ويشهد للمؤذن فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يسمعه أي الأذان لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له وهذا في صحيح ابن ماجه وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الصوت بالتلبية وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا العجيب أيضا أن الشجر يعرف عقيدة الولاء والبراء يعرف من يحب ومن يبغض ويتبرأ من الكفرة والعصاة ويستريح من شرهم إذا ماتوا فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أفرد في سننه بابا ترجم له باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بجبل أو شجر إلا سلم عليه، فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت أن شجرة بعينها أرادت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت خالقها في ذلك فأذن لها، وذلك في حديث يعلى ابن مرة الثقفي، وفيه: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت مكانها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. فالشجرة تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه أهل مكة، فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال يعني جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة. فدعاها، أي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. وهذا في صحيح ابن ماجه. فهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل يخلق الإدراك في هذه الجمادات كما رأينا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، طوعيني يعني بإذن الله، انقاضي علي بإذن الله. فانقادت كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى. لذلك لا يعذبن على نقصان العقل والدين، وإنما ذكر العلة في كونهن أكثر أهل النار، قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، أنهن يكثرن اللعن، واضح الدعاء باللعن، ويكثرن العشير يعني يجحدن فضل الزوج، كما جاء في بعض الروايات: تحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأت منك شيئا تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا نتيجة الانفعال وغلبة الناحية العاطفية عند النساء، فالعاطفة تغلب على عقلها أحيانا، بخلاف الرجل، فإن الرجل إذا غضب فإنه يتزن في غضبه، يزن الأمور، كما جاء في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنا، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرك هو البغض من كل وجه، البغض الذي لا يكون معه رؤية أي خير في هذه المرأة، فهذا هو الفرك، وكما يقول بعضهم: الدواء الفارك التطليق، بحيث يطلقها في الآخر. لكن المؤمن لا يفرك مؤمن، لا يفرك مؤمن مؤمنا، يعني إذا غضبها لا يغضبها من كل وجوه، لكنه يزن الأمور، بحيث أنه يقول: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فذلك يتعقل، وذي الحكمة أن الطلاق جعل في يد الرجل. فتخيلوا لو أن الطلاق في يد المرأة، حيبقى الطلاق للركب يعني. لا يمنع من ذلك وجود استثناءات، يعني ممكن المرأة تكون أعقل بكثير جدا من الرجال، وممكن رجل يعني يكون أسوأ من بعض النسوة يعني في نقصان العقل والدين، لكن ده الغالب يعني، ده الكلام هنا للغالب يعني. وطبعا أكيد الأخوات اللي معنا يعني هم من الغالب إن شاء الله. إذن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث المرأة بناقصة الدين، وذلك علله هنا، مش النقص المقصود به أنها تذم، ده أمر واقع، حتى المرأة لا تنكر، يعني حتى المرأة لا تنكر. هل المرأة يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض أو تصوم في رمضان؟ هذا هو نقصان الدين، واضح. فنلاحظ هنا أنه وصفها بناقصة الدين، فعلله أنها تترك الصوم والصلاة وقت حيضتها، فدل ذلك على أن من كثرت طاعاته وعباداته زاد إيمانه، ومن نقصت طاعاته وعباداته نقص إيمانه،
فالحديث إذن نص في أن الدين ينقص. ثم إن المرأة لا إثم عليها في هذا النقص، لأن نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به الإنسان، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون نقصان الدين على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزوة أو غير ذلك مما لا يجب عليه بسبب وجود عذر سقط عنه لمرض مثلا ونحو ذلك. وقد يكون نقصان الدين على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، يعني الحائض هل تصوم وتصلي؟ لا يجوز لها ذلك، ويجب عليها أن تترك، يجب أن تترك إيه؟ الصلاة والصوم، وهذا في حد ذاته هو نقصان في الدين، لكن هل هي آثمة فيه؟ هي ليست آثمة، فهي بهذا الترك لا تكون آثمة، لأن الترك هنا تكليف. فبنقول إيه هنا؟ بنقول الترك واجب، ترك الصلاة والصوم في حال الحيض واجب، فالترك هنا في حد ذاته هو إيه؟ تكليف. وحتى وإن كانت مع أنها غير آثمة بهذا الترك، لكنها إيه؟ توصف بنقص الدين. وطبعا برضو في نقصان العقل، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام في نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. نقصان العقل هنا بمعنى أن المرأة هي عبارة عن كثرة من العاطفة، فالمرأة إذا شهدت قد تعتريها بعض الأمور، حتى أن في بعض القضايا لا تقبل شهادة المرأة إطلاقا، زي القضايا الإيه؟ الجنائية، الجنائية اللي فيها قتل وكذا، يعني هي امرأة لو شافت حديثها مثلا واحد بطنه مفتوحة بالسكين والدم من أخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، فانقاضت معه كذلك فجمعهما فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا، التحمتا. وهذا رواه مسلم في باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي ائتي تلك الأشاءتين، أشاءتين يعني النخل الصغار، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. وهذا في صحيح ابن ماجه. أيضا من ذلك ما أشرنا إليه من قبل ما رواه البخاري في صحيحه، أنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة إلى شجرة أو نخلة أو جذع في رواية ابن عمر، فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، اتجه إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فوضع يده عليها فسكنت. الجذع يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كما يسمع الشجر الأذان، كذلك أيضا الشجرة التي كان يستند إليها أثناء خطبة الجمعة أيضا كانت تسمع الذكر، وحنت إليه لفراقه إياها عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة الصريحة جدا يعني على أن كل الكائنات تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ مين بأيدك في هذه الدعوة؟ ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة، وهي شجرة من شجر البادية، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض، يعني تشقق الأرض أخدودا وتمشي في الإيه؟ في الأرض بإذن الله، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا، يعني قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فشهدت ثلاثا، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم رجعت إلى منبتها،
فهذا طبعا واضح جدا على أنها ليست مجازية، تخد الأرض تشقها أخدودا تمشي فيها، فطبعا هذا دليل حسي على أنها حقيقة لا مجازة فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة، العذق من النخلة فجعل يعني سدلة، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. حينما جاء وفد الجن الذين أسلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن وسألوه الزاد في طعامهم، فأخبرت شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الجن. فعن معن ابن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي، يعني من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، يعني هو الجن حضروه، طب كيف أحس بهم وهو لا يراهم؟ قال: حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه آذنت بهم شجرة، شجرة هي التي أخبرت الرسول عليه السلام بأن مسلمي الجن قد حضروا. وليس أدل على عقيدة الولاء والبراء الموجودة حتى في هذه الكائنات التي
يؤمنونهم، لا يقنعون الناس حتى يحولوا كل بيت إلى معمل يعني، وتبقى البيوت هي المعامل التي يولد فيها الأطفال، لكن يبذل كل الجهد من أجل استرضاء هذه المعامل الصغيرة كي تحد من إنتاجها من تلقاء نفسها. وهذا الاسترضاء يتم بإحدى وسيلتين، الأولى هي مناشدة الأفراد باسم مصلحتهم الشخصية، هل يحافظوا على مستوى معيشتهم بخفض عدد الأطفال حتى يتحسن لهم تقبلهم، يوهم الناس إن شرح الفقر وكذا وكذا، فكأن الله سبحانه وتعالى يخلق الأولاد فقط بأجداد، هو يخلقهم بأقوال ولكن يخلقهم أيضا بأيدي وعقول وإمكانات يمكن أن تتفجر لها كثير من الطاقات في هذا الوجود. لكن التركيز زي ما قلنا أن الإنسان مستهلك، فليش في فترة حضارة بالنسبة للصغار، ولكن يعني حضارة اقتصادية، لكن لا ننسى أبدا أن العامل الأساسي في عوامل الإنتاج هو الإنسان، وهذه الثروة يعني عظيمة جدا كما يقول العقلاء من كل الأمم، حتى أظن أيزنهاور صوت رئيس أمريكا 59 تقريبا كان يقول: لن أسمح بدخول يعني خطة تحرير الناس ما دمت على قيد الحياة أو ما كنت دمت في الفكر أو يعني ما الكلام، لأنهم يعرفون أن هذا من أسباب القوة بالنسبة لأي أمة تنظر للمستقبل، فهم يدخلون الناس مدخل مصلحة شخصية. لماذا؟ لو قاطبوا الناس بالقومية والوطنية والدعاوى العامة هذه لا يستجيب الناس لها، فأغلب الناس قلما يطردون الحظر على أنفسهم بأنفسهم باسم المصلحة الاجتماعية، لكنهم ينشرونهم باسم مصلحتهم الشخصية كي يحافظوا على مستوى المعيشة بخفض عدد الأطفال حتى يتحسن مستقبلهم ويحافظون على الرفاهية الذاتية. النتيجة أن الناس يستجيبون هذا، يسترسلون في الحد من الإنجاز لهذا الغرض الشخصي دون اعتبار المعدل المطلوب للإنجاز، ودام الناس اقتنعت بهذا إذن حيذهبوا ممكن مع الوقت إلى هدف بعيد غير الذي تهدف إليه السياسة الأولى. السياسة الأولى تهدف إلى إيجاد التوازن بين الموارد وبين عدد السكان، فهم حتى يقنعوا الناس حتى لا يكونوا يعني معامل أو أبطال ونواميس، فيقنعونهم بهذا المصلحة الشخصية، المصلحة الشخصية تستمر ثم قد يحصل التصادم مع المصلحة الكلية وتظهر مشكلة مع الوقت عكسية، وهي قلة الناس لتحل التوازن بصورة عكسية. وهذا بالضبط ما حصل في فرنسا، وهي أول دولة يعني شجعت وتبنت حركة تحليل الناس لتهبطت نسبة المواليد بالنسبة للوفيات، فراقت وبال هذه الخطة الخطاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية بصورة هزائم متوالية ومنكرة خطمت ظهرها وخطت على علامتها السياسية قضاء ملموسا، فصارت فرنسا عبرة لمن اعتبر الآن في الأرض يحرضون بكل الوسائل الغربيين على أن يعني يمجبوا أولادهم، يعني حتى في ألمانيا يعطون مكافآت وإغراءات تفوق الوصف للألمان حتى يمجبوا، فيقول الشعب إن ألمانيا الحكومة تغرينها حتى ينجب يعلمون الحكومة و يعني يقرؤون أن ينجبوا يعني أطفالهم. فهذا هو الموضع الصحيح لتحليل الناس أما المسلمين فعلى خلاف ذلك. أيضا الوسيلة الأخرى التي يتم بها استرضاء الناس هي نشر المعلومات عن وسائل منع الحمل على أوسع نطاق بحيث تكون في متناول الجمهور رجالا ونساء. الأهداف التي على أساسها انتشرت دعوة تحديد الناس في أوروبا هو المشاكل الاجتماعية والمدنية، لأن الحضارة العربية قامت على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى أساس الاختلاط المطلق بينهما والرغبة في التخلص والتملص من تداعيات هذه الإباحية التي يعيشونها. هذا مقتضيات نظامهم أنهم يريدون التمتع بالدنيا والراحة.
فيما بيننا أن موقف الشجر من المسلمين بالذات في آخر الزمان حينما يقاتلون اليهود، فحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول الحجر والشجر وبعدين الحجر والشجر يقول يا عبد الله أو يا مسلم يا عبد الله، فهي توالي من المسلم الذي يحقق العبودية لله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهي تعرف هؤلاء العباد وهؤلاء المسلمين. طبعا في باقي الحديث قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ده استثناء إن شجر الغرقد هذا معروف شجر معروف فإنه من شجر اليهود، فهو لا يخبر المسلم عن اختباء اليهودي وراءه. والعجيب أن هذا الشجر مشهور جدا في فلسطين المعتصبة وأن اليهود يستكثرون من زراعته جدا ربما تحسبا لهذا الحديث، هذا معروف جدا أن شجر الغرقد منتشر جدا في فلسطين المعتصبة. فطبعا قوله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود مما يؤيد أنه على الحقيقة لا على المجاز. يتبقى الكلام على أنواع أخرى من العبوديات كأعضاء الإنسان أو عبودية الجبال والحصى والشجر وعبودية السماوات والأرض وغير ذلك من الأنواع، إن شاء الله نستكملها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.